أنا الحمد لله على الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه، لا زلنا في كتاب النكاح ووصلنا إلى الباب الثاني والسبعين كتاب النكاح، وهو إعلان النكاح بالصوت وضرب الدور. من السنة أن يعلن النكاح بضرب دف والصوت ورفع الصوت، وهذا يكون النساء ما سيأتي. قال رحمه الله تعالى بسنة متصل أخبرنا مجاهد بن موسى الخدري، مجاهد بن موسى أبو علي النزيل بغداد من الطبقة العشرة، قال حدثنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير أبو معاوية بن أبي خازم بالخاء بن أبي خازم هذا من الطبقة السابعة، عن أبي بلج، أبو بلج هذا بسكون اللام الفزاري الكوفي الواسطي، اسمه يحيى بن سليم، اسمه يحيى بن سليم من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكره، وله عند مصنف هذا الكتاب حديث الباب فقط، ما يأتي مرة ثانية ولا تقدم. قال عن محمد بن حاطب، محمد بن حاطب الصحابي هذا رضي الله تعالى عنه، هذا أول محل ذكره وليس له عند مصنف إلا هذا الحديث فقط. قال ابن حارث الصحابي بن الصحابي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فصل النكاح والزنا الدف والصوت. إذا ضرب الدف وصاحت النساء بالأغاني علم أنه حلال، وإذا لم يكن كذلك فأنه حرام، يعني معناه ليس من سمة النكاح أن يكون مخفيا، بل ينبغي أن يكون معلنا، ومن من الإعلان أن يضرب بالدف وكذلك أيضا برفع الصوت. وهذا فيه، وهذا يقول قال مبارك فوري رحمه الله أن مراد بالصوت هنا الغناء المباح، فإن الغناء المباح بالدف جائز في العرس، يدل عليه حديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنها وغير ذلك، وهو ما أخرجه البخاري في صحيح من طريق خالد بن ذكوان. قال قلت ربيع، قالت ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي فمجلسك مني، وهذا قبل آية الحجاب مني، فجعلت ويريات لنا يضربن بالدف ويندبن، أي يتغنين ويذكرن آباهن من قتل من آبائهم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، هذا تغنت بهذا، فقال جائي هذه لا، ما يعلم ما في غدي إلا الله، وقولي في الذي كنت تقولين، فدل على أن القول مباح جائز رفع الصوت، وهذا حق النساء جائز. قلت هذا الذي قال مبارك فيه رحمه الله تعالى من حمل الصوت على غناء مباح الحق، وسيجد الإمام البحث به في رقم كذا باب له الغناء عند العرس إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث حسن من أي كلام في أبي بلج، فهو وإن وثقه الجمهور فقد تكلم بعضهم كما تقدم ترجمته فيكون حديث حسنا كما قال الترمذي في جامعه رحمه الله. قال ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو استحباب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف فيه، ومن عناية الشارع بالبعد عن مواضع التهم، حيث أمر بإعلان النكاح لئلا يقع الشخص بتهمة، لأن كل من رآه يدخل على امرأة غير ذات محرم له من غير أن يعلن نكاحها يسيء الظن به وبيقع المسلمين في حرج عظيم. فإذا أعلن بالنكاح زال هذا الظن، يعني معناه أن الإنسان لا يوقع نفسه مواقع التهم ويوقع إخوانه في سوء الظن به، وهذا حرام. إذن ما يعرف أنها محرمه ويدخل عليها، فالناس إذا رأوا يتوهمون أن هذا يعني ما هو حلال. فإذا أعلن النكاح وتوجعي الناس بالوليمة وضربوا الدفور رفعوا الصوت علم أن هذا نكاح صحيح. فلأجل ذلك اعتنى الشارع بإبعاد النفس عن التهم، لا ينبغي لشخص أن يكون محل تهم ويعتد على المرأة خفية ثم يدخل عليها، ألا يعني يقع الناس سوء الظن ممنوع. ومنها إباحة ضرب الدف ورفع الصوت بالغناء مباح في العرس. قال علامة الشيطاني رحمه الله تعالى: في ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفار ورفع الأصوات بشيء من الكلام ونحوه، نحو أتيناكم وأتيناكم ونحو، لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذا سائر الملاهي المحرمة. انتهى. إذن يكون باللهو الحلال، وهو الذي لا يهيج الشهوات ولا يعني يغري الناس على ارتكاب المحرمات، فيجوز ذلك. وبالشهر المتدق قال: أخبرنا محمد بن عبد العالى الصنعاني قال حدثنا خالد بن هجيم قال شعبة عن أبي الجن أنه قال: سمعت محمد بن حاتم رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، أي رفع الصوت في العرس، هذا هو الحق، ينبغي ذلك. لأنه إذا أعلن النكاح فيه دفع التهم عن نفسه وعن إخوانه، وكذلك أيضا عدم تعريف المرأة بمن يتقدم لها بالخطبة، إذا علم أنه تزوجت خلاص ما أحد يتعرف، وإذا لم يعلم والنكاح مخفي يتقدم هذا ويتقدم هذا، وهذه مخاطر، فلا ينبغي للمسلم أن يقع في هذه المخاطر. قال: كيف يدعى للرجل إذا تزوج؟ هذا الباب عقده لأهميته، وهو الدعاء للمتزوج، لأن الدعاء كان في الجاهلية يدعون، لكن دعاء ليس شرعيا بالرفاء والبنين، فهذا دعاء محظور شرعا. لماذا؟ لأن فيه والبنين هذا فيه مخطور يعني من المخاطر هذا. لماذا؟ لأن في التبري عن البنات، وهذا شرعا لا يجوز. هم يقولون بنين، كم من البنين يعني شوم على أبويهم موجود هذا، وكم من بنات تكون بركة على أبويها وعلى ذويها وأقاربها، يرزقها الله تعالى رجلا صالحا يقوم بمهمها ويقوم بمساعدة أهل بيتها، كم موجود هذا واقع. فإذا التبرم أو التبري من النساء من البنات من أعمال الجاهلية، فلا يدعى به، وإنما يدعى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآتي. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بنحو هذه الترجمة، فقال: فإنه قال: باب كيف يدعى للمتزوج. قال قال رحمه الله تعالى بسهل مطلق: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا خالد الوجين عن أشعث بن عبد الملك الحمران عن الحسن ابن أبي الحسن حسن البصري أنه قال: تزوج عقيل بن أبي طالب أخو علي، هذا عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، امرأة من بني جشم، فقيل له بالرفاء والبنين، على العادة بالرفاء والبنين، الرفاء هو الوئام، بالرفاء والبنين دعوا له بما كانوا يدعونه يدعون لمتزوج به، الرفاء بوزن كتاب من رفعت الثوب إذا أصلحته. قال: فيومي رفعت الثوب رفوا من باب قتل، ورفيت رفيا من باب رمى، لغة بني كعب، وفي لغة رفعته أرفعه مهموز بفتحتين إذا أصلحته، ومنه قالوا بالرفاء والبنين مثل الكتاب أي بالإصلاح، وبين القوم رفاء أي التحام واتفاق، يعني تتفق معها قالهم يدونه بالرفاء بالرفاء والبنين هكذا، وبنين وبنات باش أنهم ما يحبون البنات. قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جاهلية لا تقول هذا الدعاء، قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ماذا؟ قالوا بارك الله، ما هو الذي كان قال الرسول يقولهم بارك الله فيكم وبارك لكم، وفي رواية اللهم بارك لهم وبارك عليهم، وفي رواية بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه البركة وفيه النور وفيه الخير الكثير. ومن وهذا الحديث صحيح، ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان كيفية الدعاء المتزوج ودعاء البركة أبو الرفاء والبنين، ومنها البعد عن عادات الجاهلية وتقاليدهم والتقيد بالسنة قولا وفعلا، لأن الهدى والرشاد والفلاح مرتبطة بها. قال الله تعالى واتبعوا لعلكم تهتدون، وقال وإن تطيعوا تهتدوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن مشروعية تهنئة المتزوج والدعاء له بالبركة والخير، فمشروعية الدعاء له بالبركة والخير، تهنئة من حصل له خير وهن سنة من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم خبر والخبر نسخة بأي شيء يقول كذا، ما عندك نسخة أخرى بالبركة والخير. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لقد أنزلت عليهم ليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت على الشمس، فقال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله، هنيئا لك يا رسول الله، هنئوه. فمن السنة تهنئة من حصل له خير يعني من الخير ينبغي تهنئته والدعاء له بالبركة. قال ومنها إظهار المسلم الفرح والسرور إذا حصل خير لأخي المسلم، فإن ذلك من الإيمان، من حديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه المرفوع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس، كل أحد لو هنأه يحب، إذن لا يسكت إذا رأى على أخيه خيرا جديدا يهنئه بذلك ويدعو له بالبركة. قال دعاء من لم يشهد التزويج، التزويج يعني معناه ليس الشرط أن تدعو أن تحضر الوليمة، فلو تأخرت لأمر ما ينبغي أن تدعو لأخيك، قل له إيش بارك الله لك وبارك عليك، وليس شرطا حضور الوليمة. يسهل المتدي قال أخبرنا قتيبة ومسهل قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن ثابت الأسلم بن أسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، وهذه لا تكون إلا للنساء ومن اتصل بالنساء، وعبد الرحمن ما كان له زوجة ويعرف ذلك، من أين حصل لك هذا؟ عجيب الصفرة هذه ما تأتي إلا من قبل النساء. فقال قال ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة، خمسة دراهم بسيط، خمسة دراهم قروش، خمسة دراهم من ذهب. فقال بارك الله لك أولي ولو بشاء، ما حد الشاهد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم حضر الوليمة، ما حضر النكاح العقد، ولكن دعا له بارك الله لك. إذا ينبغي إذا سمعت أن أخاك تزوج إن حضرت حضرت ودعوته، وإن لم تحضر أرسل الدعاء، أرسل له ادعو الله تعالى له، وإذا قابلته قل بارك الله لك، هذه من السنة. وكذلك أيضا مره أن يولم ولو بشهر أدناه، يعني لو نحر يعني جزورا جملا طيب أو بقرا أو بقرة أو، لكن أقلها تكون شعر، أما الدجاج فلا. الدجاج إذا اضطر ولم يجد فبيت أدري ما تيسر، يعني نفس الله أولم على صفية بسويق وأكيد وإلى آخره، فهذا دليل على أنه إذا لم تستر كباش ماذا تفعل؟ تشتري دجاجة، وكذلك أيضا أي قهوة وما إلى ذلك، هذا كله يمشي يعني من جملة السنن، لكن لمن تيسر له الشهر. والعبيد هذا متفق عليه تقدم. الرخصة في الصفرة عند التزويج، الصفرة هذه من طيب النساء وليس من طيب الرجال، نهي الرجال أن يصفروا أو يعني يتلطخوا به إلا إذا كان جاء من قبل المرأة، هذا معذور يعني فلا يدخل في النهي. قال رحمه الله تعالى: ثم إن مصنف رحمه الله تعالى استدل بحديث الباب على جواز استعمال الصفرة عند الزواج، وهذا أحد الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وحديث النهي عن التزعبر للرجال عن في كتاب الزنا باب التزعبر برغم كذا. إذن هذا إذا كان من قبل النساء اضطر إلى ذلك جائز، وإلا لا يمسها. قال رحمه الله تعالى: في السند المتصل أخبرنا أبو بكر النافع أحمد بن محمد بن نافع منسوب إلى جدي، قال حدثنا بزون أسد العمي البصري، قال حدثنا حماد حماد بن سلمة البصري، فإن أتى عن ابن حرب مهملة أو عارم فهو ابن زيد جعيلة أو هدبة أو التبو ذكي أو حجاج أو عفان فالثاني رعو. هنا الراوي من هو؟ بهز بهز بن أسد. فإن أتى عن ابن حرب مهملة أو عارم فهو ابن زيد جعيلة أو هدبة أو التبو ذكي أو حجاج، هذا كله يكون حماد بن سلمة، وهذا من جملة من يروي عن ابن سلمة. قال حدثنا ثابت بن أسلم عن أنس أن رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع أي لطخ من زعفران، فقال رسول الله ما هي، يعني هذا ما هو من سبب الرجال، ما هذا؟ قال تزويت امرأة، قال وما أصدقت مهرها كم؟ قال وزن نواه من ذهب 5 دراهم، قال أولم ولو بشاه. والشاهد أنه تلطخ أو أصابه لطخ من امرأته فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبقاه قرره أقره علمه عليه، فدل على أن ما أصاب من قبل النساء يسمح للرجال. وبالسهل المنتظر قال أخبرني أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، هذا التجيبي أبو عبد الله المصري في قتل 11 من أفراد مصنف أبي داود، قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير وينصبه كثيرا في البخاري إلى جدي سعيد بن عفير، وهذا قال رحمه الله سعيد بن كثير بن عفير قال أنبأنا سليمان بن بلال المجني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وكأنه يعني عبد الرحمن، هذا أخذه من عبد الرحمن ليس على أنس، أنس هذا يعني ليس متزوج، إنما يحكي حكاية عبد الرحمن. أثر صفرة فقال مهيم، قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال أولم ولو بشاه، هذا مع بالشاهد أنه رأى عليه صفرة، والحديث متفق عليه وتقدم. قال تحلة الخلوة، تحلة الخلوة هناك نكاح بالمهر، مهر مسمى، والمهر مسمى ينقسم قسمين، ما يسمونه مهر معجل من الأول موجود، هذا بعض معجل وبعض مؤجل، يعني معناه الآن يعطيها مبلغ يعني ما تيسر يتفقان على شيء، ثم بعد ذلك يعطيها ما تبقى من المهر، وآخر شيء عند الطلاق لا بد على رغم أنه يعطيها. المهم هذا مهر معجل وهذا مهر معجل وهذا مؤجل. وهناك تحلة الخلوة، يعني بعد أن تتزوجها على مهر وتدفع مهرها ويأكد عليها وليها والشهود وما إلى ذلك، وأردت أن تخلو بها يطالبونك بشيء، قال أعطيها تحلة الخلوة، تعطيها سيارة أو عمارة مشكورة، لكن هو شيء بسيط يفرح قلبها وتنبسط له لا تنقبض عليه، هذا هو السبب، يعني معناه تستجلب مودتها بشيء تدفعه لها، كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة أعطها. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو المنصور، عمرو المنصور أبو سعيد النسائي من أفراد المصنف رحمه الله تعالى 11، قال حدثنا هشام بن عبد الملك، هذا أبو الوليد الطيالسي من الطبقة 9، قال حدثنا حماد ابن سلمة بن دينار عن أيوب السختياني عن أكرمة ابن عباس رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال تزوجت فاطمة رضي الله عنه، وهو فعلا هناك مهر وهناك يعني أشياء كلها سموها، قال فقلت يا رسول الله ابني بي معناه أعطيني امرأتي حتى أخلو بها وأقضي حجر ابني بي. وإنما بناء يسمى بناء لأن العادة إذا تزوج الرجل يبنون عليه بناء جديدا غرفة أو إن استطاعوا قصرا فبها، وإلا غرفة واحدة حتى ولو كانت داخل العمارة يعني يبنون له هذا ويخلو بها، ما يخلو يعني على كعادة الناس يعني على السرير وما إلى ذلك. فهذا هو يعني الخلوة، قالوا بني بفلان بني على فلان هو، وإن لم يفعل ذلك لكن اسمه هكذا بنى بمرأته أو بني عليه بمرأته كذا، هذه عادة وإن لم يبني، لأن العادة جرت ببناء يعني محل جديد للدخول في المرأة. فقال ابني بي أعطيني فاطمة وقد زوجتنيها وتم العقد وأنا أريدها، فقال أعطيها شيئا. هذا هو تحيدة الخلوة، وعندها مهر مسمى مدفوع وغير مدفوع مهر فيه، فقال أعطيها شيئا. قال قلت ما عندي من شيء، ما عندي من شيء، ما في ما في يعني فقير مسكين تعطيني ولا ما تعطيني بس. قال فقال فأين درعك الحطمية؟ درع له درع يعني يقضيها نفسه في الجهاد في المعركة. قال أين ذلك الحطمية؟ قال قلت هي عندي لكنها أريدها. قال لا أعطيها، هذا يفرح قلبها. قال فأعطيها إياه. هذا دل على أنه زيادة على المهر ينبغي تطيب خاطر المرأة بدفع شيء يؤانسها به من الذهب أو ما إلى ذلك، أقل حاجة يعني ما تيسر له. هذا يسمى تحلة الخلوة، معناه يعني إحلال أو تحليل الخلوة بها ليخلو بها لحالها، لأنها إذا خلا بها ولم يقدم لها ما يفرغ بؤادها تشمئز منه وتنقبض عليه، ربما ما يقضي حاجته. فلذلك الشر دائما يسعى وراء المصالح، وراء المصالح، والمصلحة في مثل هذا هو هذا يعني أول ما يبدأ. الآن إذا بدأها باليبس وليس يده مفكوك أو محلول قالت تتوهم إلى آخر الحياة سيكون هكذا حال هذا. وإذا بدأ بالبذل والعطاء ما شاء الله، إذا هذا بذور سخي ما شاء الله تشريح له إلى آخره. فهذا يعني من حكمة التشريع، حكمة الشريعة المطهرة وحكمة يعني تشريع مثل هذه الأمور. لماذا؟ للألفة، وتدوم المحبة والمودة ويكون بينهما يعني التئام ووئام. قال وهذا الحديث حديث صحيح. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان مشروعية تحلة الخلوة، أي دفع الزوج إلى زوجته شيئا من المهر سواء كان مهرها، على الأقل إذا لم يتيسر له شيء آخر المهر المعجل أو المؤجل يدفعها قبل الدخول بها حتى تطمئن نفسها، وحتى هذا أيضا ماشي. قال أو غيرها حتى تمكنه من تسليم نفسها إليه، وإلا تشمئز تنقبض عليه. ومن عناية الشارع بمراعة ما يحفظ الودة وحديث الوئام وحسن العشرة بين الزوجين، فإن الرجل إذا دفع إلى امرأته مبادرا قبل أن يجتمع بها يجعلها تستشعر بصلاحيته للبقاء معه، شباب تقدر بأن هذا الرجل يعني ما أحسن العيش معه. قال إذ هو لبقاء إذ هو معطاء، معطاء كثير العطاء جوائز لا بخير ذو أحقاد. ومنها أن من ليس له شيء زائد على الحوائج الضرورية يجوز أن يقول ما عندي شيء، ولا يكون بذلك كاذبا، إذ العرف جار مثل هذا، هذا ما يسمونه مجاز، هذا ما يسمى مجاز. علي رضي الله تعالى عنه له بيت وله سيف وله خيل وفرس جاهد عليه وله كذا وله كذا وله عمامة وله ثوب قميص وله سروال وله هذه الأشياء كلها، ما عندي شيء يعني ما عندي شيء معناه الشيء على نكرة، وهو في سياق النفي يعم لا إبرة ولا أقل من ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن له أشياء ومع ذلك صدقه على ما قال، قال إيش؟ لكن أنا أعلم أن عندك شيء زائد على الحوائج الأصلية، وهو درعك الحطمية، هذه إيش؟ هي يعني زائد عليك. فدل على أن استعمال مثل هذا لا يسمى كذبا، في البيت ما في شيء، ولطالبك مثلا صاحب الدين يقول لك أفديني الآن وإلا سجنت رفعتك الشكوى، فتقول له والله ما عندي شيء وحلفت
وفي بيت وفي سيارة وفي كذا، لكن هذه كلها يعلمها هو، لكن تريد ماذا؟ تريد ما تسد به حقه، فلا يكون كذبا عليك. والله تعالى يقول إيه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة ومسرة، واجب عليك أن تنظره. إذن إذا حلف لك وقال ما عندي شيء، أي زائد معنا، أي زائد على الحوائج الضرورية، فهذا لا يكون كذبا، ولا يكون الحلف على كذب، بل هو صواب على حسب العرف، لأن الأيمان تجري على العرف حسب العرف. قال المسألة الرابعة في خلاف أهل العلم في حكم الدخول بزوجتك أو لا تكريم شيء لها محرم كان أو غيره، هذه مسألة بنى فيها خلاف العلماء. منهم من يرى دائما واجبا أن يقدم لها شيئا قبل الدخول بها، قبل الخلوة بها، ومنهم من يرى لا، هذا من باب الإحسان وليس واجبا عليه. وهذه الخلافات ستمر علينا بالمناقشة. ويقول قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يجوز للدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، مفوضة هي التي نتحت دون تسبيتي معها. وبهذا قال سعيد المسيب والحاسم النخي إلى آخره. وأخيرا نقول نلخص الخلاف في آخر المطاق، قلت عندي أرجح الأقوال في المسألة أنه يجوز أن يدخل الرجل امرأته قبل أن يدفع لها شيئا، يعني أن ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليا من باب الإحسان ومن باب الاستحباب وليس واجبا. لماذا؟ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه متقدم أنه قال: فزوجت امرأة ودخل بها. ولحديث خيثمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم أيضا، ولما أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن أعطيها شيئا. هذا حديث صحيح، والحديث وإن كان في السهل مقال فالأحاديث المذكورة تشهد لهم وهو يصح بها، لكن الأولى أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، لحديث علي رضي الله تعالى عنه مذكور الباب. وبهذا أجمع بين حديث الباب والأحاديث المذكورة، والحاصل أنه يستحب له أن يدفع لها شيئا مما يطيب بخاطرها ويستجلب به محبتها ويستمير إليه في قلبها، هذا هو الأولى. وأما الوجوب فلا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال المرأة قبل دفع شيء لها، فإذا هذا يجمع بحمل الأمر على الاستحباب. وبسير منطقة قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، هارون بن إسحاق قال: حدثنا عن عبدة بن سليمان عن سعيد ابن أبي عروبة عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا؟ قال: ما عندي. قال: فأين ذي الحطمية التي تحطم السيوف وتكسره؟ حطمية هي التي تحطم السيوف أي تكسرها، وقيل هي العريضة الثقيلة، وقيل منسوبة إلى بطن عبد القيس، قالوا لهم حطمة ابن محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال. فإذا كانت تفسير هذه، ولذلك علي ما اعتبرها لأنها تقيه من السيف، فقال: ما عندي شيء. لكن قال صلى الله عليه وسلم: هذا يعني ما كل يوم تغزو في سبيل الله أنت جالس في المدينة، وخاصة هذه الأيام أيام عرس، يعني الشهر العسل وإلى آخره. إذا ليه أعطيها؟ قال: البناء في شوال أيضا من المسائل المهمة، معرفة البناء في شوال، لأن هذه مسألة جاهلية، يقولنا من تزوج في شوال كان عاقبته بدء اسم طلاق، هذه أمور جاهلية، لأنهم يتشاءمون في اسمه شوال، من شالة الناقة ذنبها تريد للفحل، أو شال الكلب رجله ليبول على الجدار، على ما أعرف عند الصيد الكلب ما يبول مباشرة، إنما يعني يبحث عن جدار ثم يرفع يعني رجله ويقول إلى الجدار. هذا قالوا إشارة إلى أن النكاح عقبه إيش؟ مفارقة، ما في وئام وما في محبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله، إنه تزوج عائشة في شوال وبنى بها في شوال، وكانت أحب النساء إليه وهو أحب إليها من جميع الخلق، وكانت محظوظة وكانت كذا، وعاشت معه حتى توفي عنها. فإذن كانت عائشة رضي الله عنها كانت تحبه، إذا كان من قراباتها تزوجت تقول: انتظر شوال شوية تصير عليه رمضان شعبان، لا خلي شوال على السنة، لأن نفسه تزوجني في شوال وبنادي في شوال، فأي امرأة أحظى عنده مني؟ إذن هذا طيب، لأن العرب كانوا تشأمون،
إذا حتى قطعته عائشة رضي الله عنها قطعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فأزاله. وقال هنا باب البناء، البناء في الشوال، هذا باب شرح الحديث الوارد في البناء في الشوال الدخول البناء. وسبق لكم أنه سمينا لأن عدا يبنون مكانا للعروس العروسين وسمي بناء. ويساني مطلق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبانا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأرخيت عليه في شوال فأي نسائك أنا أهضى عنده مني. هذا تقوله للناس الذين يتشاءمون في الشوال ولا زالوا هذه أمور جاهلية لا يدعونها فتريد أن تبطره فأي امرأة أحظى عنده منه ما يوجد في الدنيا مثل. فإذا تقول هذا شهر مبارك من شهور الله المباركة فينبغي أن يتزوج فيه ويقال فيه. قال رحمه الله تعالى البناء بابنة تسعين، بابنة تسعين أي الدخول بابنة تسعين. التحديد وتحديد الدخول على المرأة يحدد بإطاقتها الجماع وليس بالسن، لكن أحيانا يكون قبل ذلك أحيانا بعد ذلك حسب ما يرونه أنها تصلح وتطيق أو لا تطيق. وأما عائشة رضي الله عنها فقد أصابها وعف إلى آخره وتأخر إلى آخره فصار دخل النبي صلى الله عليه وسلم في 9 سنين وإذا من انتظر 9 سنين تزوج علي صغيرة صغيرة. والزواج بالصغيرة جائز كما سيأتينا جائز، وليس لأن بعض الناس يقول لا تزوج بنت حتى تطيق الجماعة ويكرهون ذلك أو يمنعونه، فهذا كله ليس صحيحا، بل يجوز أن تزوج ولو كانت ربيع. بل جرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم رجلان قال إن هذا كنا في غزوة فقال أول بنت تولد لي زوجتها منك، فتخاصموا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كم المرأة؟ قال وخطها الشيء. قال خلاص اتركها يعني بعد ذلك يتنازعون حتى كبيرة بنته وصار الشيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تنفع لو كانوا صغيرة أو شابة لكلفناه ولكذا وكذا، أما هذه خذية عجوزة هذه. فالحاصل إن قبل أن تولد زوجها ما في مانع، وإذا ولدت هي امرأته وحتى لكن يعني طاقتها الجماع معتبر الدخول بها. فيقول البناء من 90 جائز، يعني صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت 9 سنين. ورسالة منتظر قال أخبرنا محمد بن آدم المسيسي عن عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6. فهذا في دليل على أن المرأة البنت التي لا تطيق الجماعة يجوز تزويجها ولو كانت صغيرة. ودخل علي وأنا بنت 9 سنين وكنت ألعب بالبنات، البنات هذه لعبة، لعبة للبنات الحريم لعبة. فمعنى ذلك قدري لما حملت إليه جئت ببناتي ألعب بهن أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع على ذلك، بل كان يرسل عليها البنات حتى يلعبن معها بالبنات. وهذا قبل تحريم الصور، وبعضهم يقول هذا مستثر، بعض أهل العلم يحتج بهذا على أن لعاب البنات بالبنات هون للبنين، أنتم تشترون للبنين والبنات وهذا ممنوع يعني. لكن الأولى أن لا يعود أولاده مثل هذه الصور هذه المصورة هذه المجسدة لا، يعني على كل حال كانت تعمل. ومعه المسألة خلافية، بنات منهم من أباح مستدلا بهذا على أنهن يسمحن أن يلعبن بالصور هذه بنات. لماذا؟ لأن في تدريب لهن يعني تحملها وتربعها وإلى آخره تتدرب عليها هي بنت صغيرة. ولهذه المهمة أباح الشرع للبنات أن يلعبن ويسمى بنات نفس الصور يسمى بنات. فجاءت عائشة رضي الله ومعها بناتها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غاية لصغرها، لو كانت كبيرة تستحي وخاصة إذا كان زوجها تستحي، لكن هذه صغيرة ما تدري. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث قال متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه وتقدم شرحه. رسالين تطلق على أخبرنا أحمد بن سعيد بن الحاكم بن أبي مريم قال حدثنا عمي هذا عمه سعيد بن الحاكم بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب الغافتي قال أخبرني عمارة غزية عن محمد بن إبراهيم التيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وبنا بها وهي بنت تسع سنين يعني. والحديث متفق عليه. فهذا دليل على أن بنت تسع سنين تستطيع إيش الدخول بها. هذا هو. وإلا فهو لا يحدد ذلك إذا كانت منطقة قبل هذا جائز. قال رحمه الله البناء في السفر أيضا ليس الشرط أن يتزوج في الحضر، بل لو تزوج في السفر أيضا مشروع، لأن صلى الله عليه وسلم تزوج في السفر فدل على جواز ذلك. الإنسان المتضي قال أخبرنا زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صائب بن نائل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها الغداة أي الفجر بغلط، لأن من عادة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يداهمهم ليلا لكنه يبيت عندهم في النهار ما يجي، لأنهم يأخذون أهبتهم ويستعدون، هم نائمين يأتيهم ليلا لكنه على باب المدينة هناك يعني جيش جيشهم، ثم ينتظر فإذا سمع أذانا كفر تركه ودخل وتحدث معهم وقرر الأمر إما كذا ويرجع، وإذا لم يقم واحد أذن هاجمهم مباشرة بعد صلاة الفجر. لماذا؟ أهل الغارة سببها أنه إذا أذن واحد من أهل القرية يعلم أن هؤلاء إما كلهم مسلمون والحمد لله، وإما بعضهم مسلمون والآخرون مصالحون، لأنهم لا يتركونهم مؤذنون يمنعونهم، فإذا لم يمنعوهم إذا عرفنا إما كلهم مسلمون الحمد لله، وإما بعضهم اصطلح مع المسلمين ولا يجوز أن يتعرض لمن تصالح مع مسلم ما يجوز أن يتعرض له. فإذا هذه مهمته، وكذلك أمته مأمورة بهذا أو بهذا الهدي، وهو أنهم إذا هجموا إذا غزوا بلدا ينتظرون الليل، فإذا جاء الليل يغزونهم ثم ينتظرون إلى أن يؤذن الفجر، فإذا أذن كفوا عليه، وإذا لم يؤذن دخلوا عليهم وقتلوهم وسبوهم إلى آخره. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل بها في ماذا؟ في خيبة، ومن الغريب ما في أذان، فلما لم يسمع أذانا هجمهم، فلما هجمهم فإذا هم يخرجون بمساحيم ومكاتلهم، والمكاتل مكتل هذا زنبيل والمساحيم جارية، وهذه لا يحملها إلا أحد رجلين، إما الذي يذهب إلى مزرعة وهو مراد ماذا، وإما الذي يذهب إلى المدفنة قبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى حمير ذلك قال الله أكبر خريبة خيبة إلا إذا نزلنا بساحتكم فساء صباح المنذر، وفي من كان هكذا صباح المنذرين ساء وقتلوهم وسبوهم وفتحوا خيبر لذلك اليوم. قال وماذا؟ فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة في زكاة خيبر يعني، فجر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يجري خير، وأنا رديف أبو طلحة، فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زكاة خيبر صلى الله جري، وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو طلحة جنبه يجري معه، وهكذا خيبر، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ففيه استدل بهذا كثير من أهل العلم على أن الفخذ ليس بعورة، لأن النظر إليه يعني إذا كان عورة ما يجوز، وكذلك تمسوا قدموا تمسوا فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا ما يجوز، وهذا هو قول بعضهم. وبعضهم يقول لا، وسبق لنا في صحيح البخاري كتاب الصلاة قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد لا تكشف فخذك أو لا يرى فخذك أحد هذا أحوط وإن كان سنده ليس قويا، وأما حديث أنس هذا الذي معنا متفق عليه سنده، فلذلك قال حديث أنس أسند. إذن يقول البخاري في الحقيقة الدليل يبيح يعني النظر والمس للفخذ لأنه ليس بعورة، إنما الآية الفخذ إيه؟ إنما العورة السوءتان فقط، لكن حديث جرهد أحوط فينبغي أن يحتاط وأن لا يكشف الرجل فخذه أمام الناس، هذا هو الأولى. قال ماذا إلا فإذا كان فقال وإني لا أرى، فلما دخل القرية خيبت قال الله أكبر خربت خيبة، لأنه رأهم يخرجوا من مسعى ومكاس. إنا إذا نزلنا بساعتكم فساء صباح المنذر. قال هذا ثلاث مرات. قال وخرج القوم إلى أعمالهم، هم يريدون العمل لا يريدون المقبرة، لكن صار مقبرة أخيره مقبرة. قال يريدون العمل. قال عبد العزيز وقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني معناه فجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما بغتهم قالوا محمد والخميس، والله محمد والخميس جاءنا محمد غزانا ودهمنا. هذا مراده، يعني يتكلمون بهذا، ما في لا إله إلا الله إنما يسمى محمد والخميس. محمد والخميس الجيش. لماذا سمي خميس؟ لأنه جعل خمسة أقسام: القلب الوسط، والأمام مقدمة مقدمة الجيش، والوراء يسمونه ساقة، وجناح اليمين والجناح اليسار، وهكذا سمى خميس. فلذلك قالوا محمد والخميس. قالوا وأصبناها عنوة، أي فتحنا خيبر قهرا، ولذلك قسمت بين الغانمين، فجمع السبي، فجاء دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الناس، وكان جبريل عليه السلام يأتي في سورته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالوحي. فقال هذا الرجل، فقال يا نبي الله أعطني جارية من السك، يريد أن يعطيه يعني ويخصه بجارية من السك. قال اذهب فخذ جاريته التي عجبتك خذها. قال فأخذ صفية بنت عيي، أجمل من كان في خيبر، وكانت من شريف النسب إلى آخره، أخذها لأنها عجبته حلوة. قال فأخذ صفية بنت عيي، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت عيي سيدة قريظة والنضير، ما تصل إلا لك بأنها بنت نبي وأنت أحق بها، ولا تكن مدحية. فإن ذلك قال صلى الله عليه وسلم قولوا له يأتني بها أشوف أنظر إليها. قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أعجبك، قال خذ جارية من السبي غيره. ويقام أنه أعطاها بدلها سبع جوال لأن هذه ما شاء الله جميلة. فقال ما تصل المقال من السبي غيره. قال وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها فجعلها حرة، لأنه سبها فصارت بعامة، فأعتقها فصارت حرة فتزوجها، كانت تكون سرية لكنها شريفة نسب وجميلة، وهي أيضا عروس، فينبغي أن تكون من أمهات المؤمنين، فأعتقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محل الشاهد، لأن ذلك في السفر، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فالنكاح في السفر من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها، كم أعطها؟ قال نفسها، أعتقها وتزوجها. هل هناك شيء أعز من النفس؟ هذا هو مهرها. وهذا بدليل على أن العتق يصلح أن يكون مهرا للنساء للحارب للجارية، ومسألة فيها خلاف الحنفية ينفون هذا ويقولون لا هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يقول. والصحيح قول الجمهور أن الرجل إذا كان عنده أمة وقال لها أنا أعتقك وهذا مهرك وأتزوجك، لا ليس الأمر غيره، هذا هو الراجح من الأقوال. حتى إذا كان بالطريق جهزها له أم سليم، أن عروس جهزها له لأنها يعني استبرأها فصارت طهورت من حيضها. قال وبسط نطعا، أي فراش، هذا يسمونه صبرة نطع. قال فجعل الرجل يجب العاكف، قال ايش تفضل، وهذا فيه ايش؟ فتح باب المبرة لمن يتزوج ما عنده شيء. يا جماعة اخوة ما عنده شيء فليأتي لي حتى أولمه على الزواج، هذا ما عندي شيء، فيأتي هذا ما شاء الله بعشر ريالات، وهذا بنصف ريال، وهذا ما شاء الله بآكت، وهذا بسمن، وهذا بتمر، فيتجمع من ذلك وولم ويطعم الناس الحاضرين، فصار وليمته مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل يجيب الأكل على زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الرجل يجيب التمر، وجعل الرجل يجيب السمن، فحاس حيسة. الحيسة هي طعام أخلاط، خلاط من التمر والسويل والزبر إلى آخره، هذا يسمى حيسة، طعام لذيذ. لذلك قال ذلك الرجل، قال إيه وإذا تكون كريهة تجعلها، وإذا يحاس الحيس يجع جندك، لو أخصم جندك يكرمونه، وهذا يشغلونه في الأمور الشاقة.
فتبرم منهم وقال وإذا وحصل حيث بعد جنده وإذا تكون كريهة في حمله قلت عباسه إلى آخره تعال أحمله أما جنده فلا فتبرم منهم وقال وإذا وحصل حيث بعد جنده بالأكل فقط قال ماذا بالسمن فصار فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دليل على أن الحديث السائل في حديث عبد الرحمن بن عوف أولي ولو بشاة عند التيسر والسهولة. وأما إذا لم يتيسر كما كان يكون في سفر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجز عن خروف ولكنه في السفر السفر ما في حتى ولو وجد فلوسا ما في كباش ولا يشتري إلا أن يضطر أن يكون بالقهوة والشاي إلى آخر يجوز أن يكون وليما. وهذا الشاهد هنا للباب هو النكاح في السفر يجوز أن يكون في السفر كما يكون في الحضر كلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية بناء في السفر ومنها جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك. ومنها جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد ورد فيه غير حديث. ومنها استحباب التكبير والذكر عند الحرب وهو موافق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ومنها إلى آخره. وفي السهل المنتصر قال حدثنا أخبرنا محمد بن نصر محمد بن نصر هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا من أفراد المصنفات قال حدثنا أيوب بن سليمان. أيوب بن سليمان هو يعني ابن بلال ولد سليمان بلال. قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس هذا أخو إسماعيل بن أبي أويس أبو بكر كنيته واسمه عبد الحميد وهو أوثق من أخيه عن سليمان بلال هذا والد إيش والد أيوب. أيوب يروي عن أبيه بواسطة غيره بواسطة أبي بكر بن أبي أويس عن يحيى الأنصاري عن حميد الطويل أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على صبية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين عرس بها ثلاثة أيام. وفي السنة أن يعيش أو يثبت معها ثلاثة أيام وهو البكر سبعة أيام والثيب تكون إيش ثلاثة أيام. قال ماذا حين عرس بها ثم كانت من ضرب عليها الحجاب ثم كانت من أمهات المؤمنين وليست من السراري هذا مراده. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه. وسهل مضطر قال أخبرنا علي بن حجي السعدي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم ما في خبز ولا لحم وإنما إيه أمر بالأمطاع وألقى عليها من التمر والأكت والسمن وهد فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو من ملكة يمينه فاختلف المسلمون هل هذه المرأة من أمهات المؤمنين لها ما لهن من الحق أو من السرار وتكون إيش دون الحرة فاختلفوا فقالوا ماذا قالوا فإن فقالوا إن حجبها في من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها في إما ملكة يمينه فلما ارتحل وطاع لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس فعلم أنها من أمهات المؤمنين وليست من السرار. ولما اقترب من المدينة أشرف النساء أمهات المؤمنين ينتظرن قدومه وسمعوا هذا الخبر يسوءهم فلما فنفرت الدابة وألقت النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة الصفية قاتل الله اليهودية قاتل الله اليهودية دعوا عليها هذا من شدة الغضب ومن شدة غيرها ولا يؤخذنا بمثل هذا لأن الله كتب الغيرة على النساء ولذلك سامعهن في هذا هم قالوا دعوا عليها تموت تمتسر عنقها وتموت ولا السريع وتدخل وما تدخل المدينة وتشاركنا لكن الله نجحها وكانت مشاركة لهن في الخيرات. قال والحديث متفق عليه. اللهو والغناء عند العرس أيضا من السنة اللهو لعب أيام العرس واللهو والغناء لذلك أغنية لكن بشرط أن يكون مباحا كلاما مباحا وليس كلاما في مدح الخمر ومدح الصداقة والمحبة إلى آخر هذا الذي يثير
يعني كامن الشهوة هذا ممنوع حرام, وإنما بالأمر بس كما سبق لأن كنا يندمنا آباءهن الذين قتلنا في بدر الآخر مثل ما سبق. قال وسهل مضطق على أخبرنا علي بن حجي السعدي قال حدثنا شريك ابن عبد الله النخعي عن أبي سعد عن عامر بن سعد أنه قال دخلت على قربوة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري كلاهما صحابية يعني في عرس وإذا جوار مغنين يتغنين ويرفعن صوتهن ويدلون الدفي وهذان الصحابيان يستمعان. فاستغربت أنتم صحابيان تستمعين الغنية غنية النساء صوت النساء إلى آخره. فقلت أنتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر يعني يفعل هذا عندكم ولا تمنعون؟ فقال اجلس إن شئت اجلس إن شئت فاستمع معنا إن كان لك حاجة فتفضل وإلا توكل على الله. هذا حلال ومباح, فدل على أن صوت النساء ليس عورة, والذي يكتب في كتب الفقهاء صوت النساء عورة لا أساس له من الصحة ولا دليل عليه, بل صوت النساء يعني ليس عورة, صوت النساء إنما وجهها نساء يعني هذا هو العورة, أما صوتها فلا, بدليل أدلة كثيرة من جملة هذا كنا يتغنين في عهد الرسول في عهد الصحابة ويستمع الصحابة الذين يريدون ذلك يحبونه يعني يستمعون ذلك صوتها ترفع ذلك, هذا دليل على مثل هذا, وكثير من الأدلة يدل على مثل هذا. وأما إذا كان يترتب عليه فتنة فهذا أمر آخر طارئ, يعني إذا خشيت الفتنة بسماع الصوت الأجنبية عند ذلك, وهذا مهمل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن, وهكذا هذا إذا في يعني خف الفتنة. وأما مجرد الصوت فليس يعني حراما في هذا. والثاني رفع الصوت بالأغنية في العرس للنساء وليس بالرجال, فهذا وضرب الدفي كذلك أيضا كما سبق قبل قليل. فاستمع معنا وإن شئت ذهب, قد رخص لنا في اللهو عند العرس أن نستمع إيش أغنية النساء مباح لنا, فإذا ما يسمعوا مثلا هذا ما يسمونه قصر النساء ارتدي, بعض الناس يتعثر ويغضب لكن لا وجه لغضب هذا, هذا ما اسمه لهن, وإذا لم يعجبك أنت روح ولا تفتن الناس, لأن هذا ما دام ثبت في السنة هذا لا ينبغي التعرض لمثل هذا, ويقول اسكتوا اسكتوا لا اسكتنا ما ينبغي ذلك, لأن هذا مأمور أميرنا أن يحيينا تلك القضية أو تلك المسألة برفع الصوت وضرب الدفي, فلا ينبغي أن يمنعنا من ذلك. وإذا لم يعجبك كما قال الصحابيان إذا لم يعجبك فاذهب وتأهل وتفك العرض, وأما نحن فقد رخص لنا بذلك. هذا هو ما يدل عليه هذا الحديث. وقال وهذا الحديث حديث حسن قال أخرج وأخرج البخاري. المسألة الثانية في حكم الغناء عند العرس, أخرج البخاري في الصحيح فقال حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل أنصار زف فقال زفاف, فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له كيف زفيتها بدون أن يتبعها دف وأغنية؟ قال فإن الأنصار يجبهم له, فقال فدل هذا على أن صلى الله يحب أن تزف المرأة والنساء حولها يغنين ويضرون الدفة على هو السنة. قال في الفتح في رواية الشريك فقال فهل بعث مع جارية تضرب الدفة وتغني؟ قالت تقول ماذا ما هو الغناء كبيته؟ فقال تقول أتيناكم أتيناكم فعيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواجهكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاركم. كلام يعني كلام عجيب ما سمنت عذاركم السمراء الحنطة الشعير التمر والزبد والفلو, هذا مثل هذا جائز. ليس هناك خمر ولا محاسن النساء المفاتن, هذه ما يسمح بالشرع أن يسلكنه, وإنما كلام عادي يعني مثل هذه. قال وللطبراني من حديث سعيد بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أترخص في هذا؟ قال نعم إنه نكاح لا صفة عشيد النكاح أعلمه. وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصحابه حبان الحاكم أعلم النكاح
زاد الترمذي وابن ماجه لحديث عائشة واضربوا علي بالجف وسنده ضعيف. ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالجف في الترمذي كنا ضعفناه وهنا صحيح. قال واستدل بقول يضربوا على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف في السند. والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. التشبه بالنساء ممنوع. قلت الذي يظهر لي أن ما دل عليه حديث الباب وهو جواز الغناء في العرس وجواز استماع الرجال إليه الحق. وقد ثبت تخصيص بعض الحالات بجواز غناء منها فيها منها العرس وأدلتها الحديث المذكورة آنه. ومنها قدوم الغائب إذا قدم الغائب أيضا يتلقونه بالفرح والسرور لما أخرجه أحمد في مسند والترمذي واللفظ له من طريق عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازين وقالوا إن غزوة تبوك فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. إن كنت نذرت فاضربي. أولا نعرف من هذا أن هذا الأمر من الأمور التي لا تليق بأصحاب المناصب العالية مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر الصلاة مثلا لكنه مباح في أصله مباح في أصله جائز. لماذا؟ لأنه لا نذر في المعصية هذا حديث صحيح. فقال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك معناه أنه ليس معصية لكنه وإلا فلا معناه لكنه لا يليق بمثلي خذه لا تفعلي هذا. قال تعالى نذرت قال اضربي فبدأت تضرب 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 ما شاء تغني فجاء عمر فلان فقلبت الجفة ببطني وجلس علي فجاء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما تخاف أبا بكر ولا تخاف الصحابة ولما رأت عمر خلاص قلبت لجن المهر فجعلت تدل فدخل أبو بكر ويتضرب ثم دخل علي ويتضرب ثم دخل عثمان ويتضرب ثم دخل عمر فألقت الجفة تحت إستها ثم قعدت عليه الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالسا ويتضرب فدخل أبو بكر ويتضرب ثم دخل علي ويتضرب ثم دخل عثمان ويتضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الجفة وجلست عليه. هذا معناه ليس المراد أن هذا حرام إنما المراد أصل اللهو من مزامير الشيطان أو من أعمال الشيطان أصله. لكن الشرع تمسيسا للأمة أباح بعض أنواعه ومن جملته ما يكون في العرس هذا من جملة بعض. أصل الأصيل اللهو شيطان من عمل الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفر منك لأن هذه كانت كذا وكذا وكذا ومع ذلك كان سمح على ذلك تنفيسا. وأما أصله فهو من عمل الشيطان فلذلك شرد الشيطان وألقت الجفة تحت إستها. قال ماذا؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث وحديث بريدة والبادي عن عمر وسيدنا أبي وقاص عائشة رضي الله تعالى عنهما. قال الشوكاني وقد استدل مصنف يعني صاحب المنطقة بحديث البابي على جواز ما دل على الحديث عند القدوم من الغيبة والقائلون بالتحريم يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة الدالة على المنع. وأما المجوزون فيستدلون به على مطلق الجواز بما سلف. وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله فالإذن منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها أوفي بنذرك إذن هذا معناه جائز. وإذا استدل بعض أهل العلم على جواز النكاح وشتم غناء على عمومه وهذا مذهب لحزم أبو حزم يرى جواز النكاح جواز الغناء مطلقا ويستدل بمثل هذا الحديث ويرد حديث البخاري يستهلون الحيرة والحرير والمعازف يقول هذا منقطع معلق وليس متصلا. وردوا عليه كلهم بكل قواهم قالوا أخطأ أبو حزم في هذا بل الصحيح أن حديث صحيح كما خط له البخاري أو رسمه البخاري في الصحيح هو جائز. لكن هذه الأشياء التي ورد الترخيص فيها بالشريعة في نحن نخصصها من عموم المنع عن اللهو اللهو من عمل الشيطان. لكن ما صح فيه فنحن نقول مباح وما لم يصح فهو باطن على أصل تحريم اللهو. وهذا مذهب جمهوري عن من أئمة الأربعة وغيرهم هذا مذهب الجمهور وخالف الظاهرية وبعض
من 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 المذاهب الأربعة ينضم إلى هؤلاء ويبيح الغناء مطلقا. لكن أدلة التي تمنع من الغناء يعني واضحة لا تأويل فيها. ومن ما ورد في الأعياد ومن من جملة ما ورد في من الترخيص في الأعياد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعند جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقالت الأنصار يوم أبو عار. قالت وليس أبي مغنية مغنيين ليس أبي مغنيتين لا ما 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 عندهما غناء. فقال أبو بكر أمزامر الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اتفقنا. يعني معنى ذلك أولا ما مدى قول أبي بكر أمزامر الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه وما رد عليه فدل على أن أصله في مزامر الشيطان. لكن في مثل مناسبة هذا اليوم عيد أباحه الشر لنا تسهيلا وتنفيسا وتوسيعا على الأمة. إذن هذا يقتصر على مثل هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر قوله أمزامر الشيطان بل أقره عليه ولكنه قال مسموح لنا هذا عيدنا ولكل قوم عيد فهذا عيدنا. قال ماذا وقيل هي وين هو متفق عليه وتقدم المسلم في كتاب العيدين برقم كذا وكذا. والحاصل أن ما ورد في هذه النصوص مخصوص من تحريم الغناء. الغناء محرم لجمهور العلماء إلا ما خص بدليل مثل العرس والعيد. جهاز الرجل جهاز الرجل ابنته طيب إذا نكتفي بهذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا وجنتك من اليقين ما تعون بها لنا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا وجاء وارثنا جاء ثأرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا ولا أسلط عنا من لا خلق ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.